الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني والأخير من كتاب أطفالنا والتربية، علاقة الطفل بالأخوة. وإذا كانت شخصية الطفل تتأثر بعلاقة الوالدين، فإن علاقة الطفل بإخوته لا تقل أهمية في شخصيته وأسلوب حياته عن علاقته بوالديه. وكثيرا ما تتأثر علاقة الطفل بالوالدين بمركز الطفل بين إخوته. وكان أول من فطن إلى أهمية مركز الطفل في الأسرة كعامل في تشكيل شخصيته وأسلوب حياته ألفريد إدلر. وقد دلت الأبحاث على أن الطفل الأول ذكرا كان أو أنثى يقابل بترحيب من والديه وينزل من أنفسهم مكانا مختارا، فكلماته مجابة ورغباته محققة في إطار من الحب والعطف والاهتمام، فينشأ وقد تعود على الأخذ دون أن يعطي، ولم ينجب الوالدان وظل الطفل الوحيد، فإن الوالدين يحيطانه بهالة من الخوف والقلق وربما يمنعانه من الاختلاط. وهكذا يعيش وهو يؤمن بحقوقه ولا يشعر بواجباته، متواكلا فاقدا نزعة الاستقلالية، غير قادر على التعامل الناجح في الحياة. وتبرز آثار ذلك في العقد النفسية والسلوك المنحرف كالغرور وسوء الظن واحتقار الآخرين. وكثيرا ما يميز الذكر وتحبه أمه وتخصه بالتقدير والإعجاب، فتتكون عنده عقدة أوديب. أما إذا كانت أنثى فتنشأ عندها عقدة إلكترا. والطفل الثاني ضيف ثقيل بالنسبة للطفل الأول الذي يشعر بأنه أخذ من عطف والديه وحبهما مما كان هو أحق به، فيثور الطفل الأول وتضطرب أعصابه ويستشعر الأنانية والغيرة والحسد وربما الحقد، ويتحول هذا إلى التمرد وإلى القسوة على الصغير، وينتهي به الأمر إلى فقد الثقة بمن حوله وبنفسه. أما الثاني فيحاول أن يجلب عطف والديه بالطاعة والاستجابة، وتتكون لديه إرادة الصلابة والعزيمة، وتتسم صفاته بالصبر والجلد، ولذا فإن فرص نجاحه في الحياة وقوة احتماله دائما أكبر. أما الطفل الأخير فهو موضع عطف الجميع، ويعامل كطفل مدة طويلة ويشعر بذلك، فينشأ مدللا شاعرا بالنقص ويحاول دائما تعويض ذلك. والأطفال يكونون مجتمعا صغيرا يحدث به دائما قدرا من الغيرة والتنافس، فإذا زادت الغيرة تكون لدى الطفل الرغبة في البغضاء والعدوان. وكثيرا ما يجني الآباء بقسوتهم على الأبناء، فيفقد المنزل جو العطف والحنان، ويفقد الأطفال الثقة بالوالدين، ويستشعرون الخضوع والخوف والمذلة، ويصيبهم الجبن والقلق والتردد إلى غير ذلك. وعلى العكس من ذلك، كلما قويت الروابط بين أفراد الأسرة كلما كان جو المنزل أكثر صلاحية للتربية الصحيحة والإعداد السليم وبناء الشخصيات والمعاونة على النمو المتكامل في رحاب الأمن والإطمئنان والعطف والحب والتقدير. المرحلة الثانية النمو الجسمي. يكتمل نمو الحواس وتزداد قدرة الطفل على التحكم في عضلاته الإرادية، وهو في هذه السن يكون قادرا على أن يمسك بالقلم ويرسم خطوطا معينة، كما يكون لديه القدرة على تركيز سمعه وبصره في موضع معين لمدة قد تصل إلى نصف ساعة، وقد يصبح قادرا على الجلوس في مكان معين لمدة طويلة. وفي هذه السن يكون قادرا على القيام بمهارات حركية كالكتابة والرسم والعزف على آلة موسيقية وأداء حركات رياضية، وينمو السمع في هذه المرحلة، ويزول قصر النظر أو طوله الذي لا يرجع إلى عوامل وراثية، ويميل الطفل إلى القيام بتجربة الأشياء بنفسه. وتختلف المهارات عند البنين الذين يميلون إلى ألعاب الجري والقفز والمشاجرة. أما البنات فإنهن يمن إلى الألعاب الهادئة التي تناسب قوتهن التي تكون في العادة أضعف من قوة البنين في مثل سنهن. النمو العقلي: تتميز هذه المرحلة بالقدرة على الامتصاص وقوة الذاكرة، وتقوم الذاكرة بامتصاص كل المعلومات بسرعة فائقة وربما بدون فهم، ولذا يرى بعض المربين أهمية هذه الفترة في تعليم اللغات الأجنبية، ويحفظ الأطفال الكثير من الأقوال والنصوص، وينمو ذكاء البنت أسرع من الولد، ثم يتعادل الجنسان في سن 12. وتتميز البنات لقدرتهن على التفوق اللغوي والتعبير السليم والعمل اليدوي، كما يتميز الأولاد في العلوم الرياضية والعلمية، ويبتدئ التفكير بالمعنى البسيط، فالطفل يستطيع الكشف عن العلاقات كالعلاقات بين أوقات النهار لعلاقتها بتناول الطعام أو الذهاب إلى المدرسة، ويستطيع إدراك الأشياء ولكن حسيا، ويدرك المعاني المرتبطة بمدلولات حسية، وتزيد قوة الانتباه وفهم ما يقال، وخاصة إذا تعلق ذلك بحياته أو ما يهتم به، ويميل إلى الصور الملونة والقصص الخيالية، ويدرك الأشياء ككل، فهو يدرك الشجرة في مجموعها لا على أنها مكونة من جذع وجذور وساق وثمار وأزهار. ولما كان الطفل في هذه المرحلة محدود الخبرة، فإن قابليته للاستهواء تكون كبيرة، ويظل تفكيره في هذه المرحلة على المستوى الحسي. النمو الانفعالي والاجتماعي: يصل الطفل إلى هذه المرحلة بعد أن يكون قد تحكم نوعا في دوافعه الغريزية، وحول طاقته إلى التفكير خارج ذاته وخارج إطار الأسرة، ويبدأ في تحويل اهتمامه إلى العالم الخارجي بعيدا عن الاعتماد على الغرائز، فهو يمتص معايير السلطة من الوالدين، ثم يحولها إلى سلطة داخلية تعمل على تنظيم الوجدان وضبط الرغبات، وتبدأ صفات الطفولة في الضعف ليحل محل الارتباط العاطفي مع أفراد أسرته، ثم ينمو لديه الشعور بالزمالة والصداقة، وتزيد الثقة بالنفس، ويستشعر الجرأة والأمن في استطلاع العالم الخارجي. ولما كان الطفل في هذه المرحلة يعتمد على الناحية الحسية في أول الأمر، فإنه يعجز عن إدراك الفضائل الخلقية والقيم الإنسانية إلا عن طريق القدوة والمحاكاة والمشاركة الوجدانية، وهو ينظر إلى الكبار على أنهم مثل عليا يقلدهم في سلوكهم ويتمنى أن يكون مثلهم، وقد يظلم شعوره الخلقي في بدء تكونه من تناقض تصرفات الكبار، وخاصة عندما يطلبون منه عدم الاتيان بشيء وهم يقومون به. والطفل في هذه المرحلة يفيض بالحنان، ويمنح حبه لكل من يتآلف معه، ويميل الأطفال في هذه المرحلة إلى اقتناء الحيوان الصغير والطيور والأسماك والطوابع وغير ذلك، وتظهر بعض صفات القيادة عند الأولاد، ولذا نرى بعض الأطفال بنين وبنات يتصدرون الصفوف ويتخذون موقف الآمر، بينما البعض الآخر يتلقى هذه الأوامر ويقوم بالتنفيذ، فيكون أبرز صفاتهم الطاعة والمساءلة. المرحلة الثالثة: المراهقة. في هذه المرحلة يعتري الفرد تغيرات كثيرة جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية تؤثر على سلوكه، وربما تقضي على الاستقرار العاطفي الذي كان الفرد يتمتع به في المرحلة السابقة. وتحديدنا لهذه المرحلة ليس نهائيا، فهي تقع في هذه الحدود، وقد تختلف من فرد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. النمو الجسمي: ينمو الجسم نموا سريعا متضاعفا عما كان عليه من قبل، وقد شوهد أن بعض الفتيان زادت أجسامهم طولا نحو ربع متر في سنة واحدة، وكثيرا ما يكون نمو العظام أسرع من نمو العضلات، فيبدو الجسم نحيلا مضطربا، وهذا النمو الجسمي يستنفذ جزءا كبيرا من القوة الحيوية ويسبب نقصا في النشاط ويستلزم مهارات أخرى في تحريك الأعصاب والتحكم في العضلات، ولا يتعرض الجسم إلا لأمراض معينة كأمراض فقر الدم والاضطرابات العصبية. النمو العقلي: تزداد القدرة على الانتباه والعمق والتركز، وينمو الذكاء نموا واضحا، كما تنمو القدرات العقلية والمواهب الموروثة كالمواهب الرياضية والفنية واللغوية، وهي بعض جوانب الفروق الفردية. وتتضح في هذه الفترة اتجاهات الفرد، بحيث يمكن توجيهه نحو الاتجاه العلمي أو الفني أو الأدبي بما يتفق ومواهبه. وتزداد القدرة على فهم الأمور النظرية، فيما كان الطفل في المرحلة السابقة لا يفهم أي عملية يعهد إليه القيام بها إلا بعد إجرائها أمامه فعلا، فإن المراهق يستطيع فهم الموضوع نظريا ثم يمارسه عمليا، بعكس طفل المرحلة الابتدائية الذي يمارس العمل أولا ثم يفهمه عن طريق التكرار الآلي. وكذلك بالنسبة للذاكرة، فإنها تعتمد على إدراك العلاقات والروابط بين المعاني المختلفة. أما الخيال فإنه يقوى ويصبح إبداعيا لا ساذجا، ويهدف إلى الاختراع والابتكار. وتزداد القدرة على الفهم والتقدير والنقد عند المراهق، فهو يبحث عن الأسباب ولا يطمئن حتى يجدها منطقية معقولة، وإن لم يجد الأسباب السابقة فإنه يدخل في حالة من الشك والقلق وعدم الإطمئنان. النمو الانفعالي: يؤدي النمو السريع في جسم المراهق وعقله إلى استنفاد الطاقة الحيوية التي تكمن في شخصه، فنجده يتعب بسرعة من مجهودات لا تستزعل كثيرا من الإرهاق، ومن هنا فإنه يميل إلى التكاسل وإلى عدم طاعة الأوامر. وقد يظن البعض أن هذا السلوك ناتج عن سلوك التربية، ولكنه رد فعل لشعوره بالأعياء، كما أن سرعة النمو لا تتيح له التكيف الكامل، لأنه كلما أحس بالتغير وجد صعوبة من الآخرين في فهم ذاته، لذا فهو دائم القلق وعدم الاستقرار، خاصة وهو يجهل سر هذه التغيرات الجسمية. وقد يظن أن ما حدث له لم يحدث لغيره، ويعتريه الاضطراب، وقد يحاول التماس التفسير من بعض أقرانه، ولكن جهلهم يزيد من شعوره بالحزن، وتسيطر عليه حالات من الكآبة واليأس، ويشعر المراهق بأنه ترك مرحلة الطفولة وانتقل إلى مرحلة الرجولة، وينتظر من المحيطين به معاملته على هذا الفهم والتقدير، ولكن للأسف تتغير معاملتهم له، وهم يعاملونه معاملة الصغار ويبخلون عليه بالاحترام، ويحاول المراهق أن يظهر علامات نموه فيبدأ في نقد تصرفات الكبار، وقد ينطوي على نفسه ويحتفظ بأسراره، ويميل إلى قراءة القصص، ويستشعر نفسه بطله الحقيقي، وتقوى الحاسة الجمالية عند المراهق، فيميل إلى اقتناء التحف الجميلة أو ممارسة الفنون الجميلة كالشعر والتصوير، ويتألم كثيرا عند رؤية منظر فيه قسوة حتى ولو كانت على الحيوان. النمو الاجتماعي: وكما قلنا يحدث للمراهق تغيرات سريعة، ويتوقف النمو الاجتماعي عنده على مدى فهم طبيعة هذه التغيرات وعلى قدراته على التكيف معها، وهو يشعره أنه أصبح رجلا يميل إلى مشاركة الكبار حياتهم الاجتماعية، فهو ينزع إلى الاشتراك في الأندية والفرق الرياضية والكشفية، ويميل إلى الإسهام في الأعمال الخيرية، وهو يعشق المثل العليا، وكلما نجح في التغلب على أزمته الشخصية، كلما تعلق بحب الخير والعمل الصالح والإيمان بالأخوة والصداقة. نماذج من مشكلات النمو. تحدثنا فيما سبق عن مراحل النمو من الطفولة إلى المراهقة، وهي رحلة طويلة مليئة بالصعاب والمشكلات ومليئة بالتجارب والخبرات. والواقع أن مشكلات مرحلة الطفولة المتأخرة ليست متعددة تعدد مشكلات الطفولة المبكرة، ذلك أن مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة استقرار وثبات وجداني، والنمو العقلي فيها لا يعوقه النمو الوجداني، والصراع الوجداني لا يظهر فيها دائما، إنما يتجلى وضوحه في المراهقة. فإذا انتهينا إلى البوادر المبكرة لمشكلات الطفولة وعالجناها منذ البداية، فقد نمنع نتائج وخيمة لهما. وسوف نقدم للقارئ الكريم بعض نماذج من مشكلات النمو، وقد اخترنا أوضحها ظهورا، وهي مشكلة التأخر الدراسي والشرود والانطواء على النفس. التأخر الدراسي، قلنا إن الأطفال يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا، فمنهم من وهبه الله قدرة عقلية، ومنهم من وهبه الله قدرة يدوية، وبعضهم يستطيع الهجاء، وبعضهم يتقن عمليات الحساب، ومنهم من يستطيع الجري بسرعة فائقة، ومنهم من يستطيع التقليد، وهكذا. فالأطفال ليسوا إذن على مواهب متساوية أو واحدة. وكذلك في الفصل، نرى أن غالبية الفصل من المتوسطين، ويتقدمون في الدراسة بشكل طبيعي، وإلى جانب هؤلاء نفر قليل من المفرطين في الذكاء والمتفوقين على أقرانهم، وإلى جانب هؤلاء قلة لا تزيد عن 15% من المتأخرين دراسيا. وترجع أسباب هذا التأخر إلى أسباب متباينة تختلف إلى حالة غيرها، وهذه أهم الأسباب. أولا، نقص القدرات العقلية العامة. وإذا كان المربون يقولون أن التأخر الدراسي يرجع في العادة إلى نقص الذكاء عند الطفل، لذا كان علينا أن نتعرف على درجة الذكاء عن طريق اختبارات خاصة، لنصل إلى تحديد مستواه العقلي، أو بعبارة أدق إلى عمره العقلي. والأطفال المتأخرون دراسيا يكونون عادة قصيري النظر محدودي الانتباه، يسهل تثبيت انتباههم تواقين إلى نتائج سريعة يرونها بأعينهم، والشرح اللفظي الطويل لا يجدي معهم نفعا. نسبة الذكاء هي المستوى العقلي الذي يصل إليه الفرد بالنسبة لعمره الزمني، أو هي نسبة مئوية تمثل المستوى العقلي للفرد منسوبا إلى مستوى الشخص العادي الذي نعتبر نسبة ذكائه 100%، وقانونه هو نسبة الذكاء العمر العقلي على العمر الزمني في 100. وقد اصطلح العلماء على من زادت نسبته الذكاء لديه على 140 يسمى عبقريا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 125 إلى 140 يسمى ممتازا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 110 إلى 125 يسمى ذكيا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 90 إلى 110 يسمى متوسطا، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 70 إلى 90 يسمى غبيا، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 50 إلى 70% يسمى مأفوفا، ومن كان الذكاء لديه 20% إلى 50% يسمى أبله، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 0 إلى 20% يسمى معتوها. ثانيا، نقص في القدرات العقلية الخاصة. وإذا كان الغباء أهم عوامل التأخر الدراسي، إلا أن هناك حالات يرجع التأخر فيها إلى بعض القدرات العقلية الخاصة، فبعض الأطفال لديهم نقص في الإدراك البصري مما يؤدي إلى تأخر في تعلم القراءة، لأن الطفل في هذه الحالة لا يستطيع التفريق بين بعض الكلمات المتشابهة مثل باب وناب وقديم وقويم، ولا يستطيع الانتباه إلى الكلمات ذات الحروف القليلة كحروف الجر. وهناك طرق خاصة لتدريس أمثال هؤلاء الأطفال، بل أن بعض الدول كبريطانيا تقيم مدارس لأمثال هؤلاء التلاميذ، وبعض الأطفال لديهم نقص في الإدراك السمعي مما يجعلهم يتأخرون في القراءة والهجاء. ثالثا، الأسباب الصحية. ومما لا شك فيه أن التأخر الصحي العام يؤثر على سير الدراسة، وقد ينشأ عن سوء التغذية، عدم المقاومة للأمراض والضعف العام، وهذا يجعل الطفل كثير التغيب عن المدرسة مما يجعله غير قادر على متابعة أقرانه في الفصل. وهناك الأمراض الشائعة كالزكام والتهاب اللوزتين والآلام الروماتيزمية، وهذه تؤثر على إيجابية الطفل وتجعله عاجزا عن التقدم الدراسي وتشعره بالعجز الدائم. وهناك أمراض أخرى منتشرة إلى حد ما في البيئة الريفية مع عدم وجود الوعي الصحي، مما يسبب التأخر الصحي والضعف العام، وقد تسبب مضاعفات الأمراض العجز الكلي عن مواصلة الدراسة. رابعا، الأسباب الوجدانية والمزاجية. وهناك عدة عوامل وجدانية تعوق الطفل الذكي عن الدراسة، فالطفل الجبان أو القلق أو ضعيف الشخصية كثيرا ما يعجز عن مواجهة المشكلات، ويرى المدرسة المكان المقام المظلم الذي يخاف منه، وبالتالي تصبح المواد الدراسية مفزعات تزيد من جبنه وخوفه، وينتج عن ذلك فشله ورسوبه، ويزيد قلقه وخوفه، فتتعقد نفسيته من المدرسة والمواد الدراسية خاصة. والفشل الذي يواجه بعض الصغار يجعلهم يفرون من عالم الواقع إلى أحلام اليقظة، ويجدون أنفسهم دائما متأخرين مع فقدان الإحساس بهذا الشعور. وأهمية المنزل اللبنة الأولى التي تحدد ملامح شخصية الطفل ومدى استعداده لمواصلة رحلة الحياة. وكلما كانت العلاقات المنزلية سليمة، كلما انتقلت مع الطفل الثقة بالنفس والاطمئنان إلى الآخرين. أما إذا كانت البيئة المنزلية عاجزة عن توفير الاستقلال الذاتي والشخصية السليمة للطفل، فإنه ينقل العجز وفقدان الثقة والخوف والقلق معه إلى المدرسة. وإذا تعود الطفل في المنزل على رعاية زائدة وإجابة جميع طلباته وحمايته، فإن رغباته تصطدم بالمدرسة ونظامها، وقد ينتج عن ذلك أن ينظر إلى المدرسة كمكان للعذاب. وللأسف فإن بعض الآباء يجهدون فلذات أكبادهم فوق ما يستطيعون، ويتوقعون منهم تقدما دراسيا فوق ما تحتمل قدراتهم الطبيعية، فيكونون شديدي النقد لديهم، ويخشى الطفل الفشل مما يحطم آمال والديه فيه. ولهؤلاء الآباء نقول أن تقدم الأبناء في الدراسة لا يسير دائما وفق أعمارهم الزمنية، بقدر سيره وفق قدراتهم الطبيعية وعمرهم العقلي. وبعض الآباء يجدون في مقارنة الإخوة بعضهم لبعض لذة خاصة، والواقع أن هذا يؤدي بالطفل إلى أحد شرين، فإما أن يجهد نفسه فوق استطاعتها، وإما أن يشعر باليأس والفشل. وهناك عوامل وجدانية في البيئة المدرسية، فقد يهمله المدرس ولا يفهم طبيعته، وقد يكرهه المدرس ويبادله الطفل نفس الشعور، وقد يرجع التأخر الدراسي إلى تغيير المدرسين وطرقهم، وقد يتأخر إذا وضع مع طلاب متفوقين، فيصاب بضعف الثقة وشعور بالنقص، وقد يوضع مع طلاب ضعاف فيرى أن ما يقوم به تافها لا قيمة له. لذا فإن على المدرس أن يتفهم قدرات الطفل ودوافعه النفسية، مما يجعله قادرا على الانسجام مع قدراته وأقرانه في المدرسة. علاج التأخر الدراسي. هناك فوارق بين أنواع التأخر الدراسي، فبعضها يمكن التغلب عليها بإزالة آثاره، والبعض الآخر يحتاج إلى دراسات طويلة للتخلص منه. وقد أدى حشد التلاميذ في الفصول الدراسية في المرحلة الابتدائية نتيجة قفزتنا التعليمية إلى أن المدرس يصعب عليه أن يوجه عناية فردية خاصة بالضعفاء، ولكن هذا في طريقه للتخلص منه مع ازدياد عدد المدرسين وتطبيق نظام عدم زيادة طلاب الفصل الدراسي عن 35 تلميذا. ومن الممكن تقسيم التلاميذ إلى فصول متجانسة حسب مسؤولياتهم وتخصصهم، فصول للمتأخرين، وعندئذ يكون المدرس قادرا على اتباع طريقة التدريس الملائمة. وفي نفس الوقت يجب الاهتمام بالمتأخرين دراسيا مع العناية الخاصة بهم في مقتبل أعمارهم. وقد ثبت أن أفضل الطرق التدريسية الملائمة للمتأخرين هي الطريقة الفردية، وقد أثبتت التجارب أنهم ينجحون دائما في النشاط العملي أكثر من التفكير النظري، ويحتاجون إلى الحركة الذاتية والنشاط الجسمي أكثر من الجلوس المستمر على مقاعد الدرس، وهم يحتاجون إلى مادة سهلة تجذب قدراتهم الطبيعية، وهم يفرحون عندما يكلفون بعمل اجتماعي ويستجيبون بسرعة عندما نهيئ لهم جوا خياليا من العقد النفسية ونشعرهم بثقتهم بأنفسهم. وقد نجحت التجارب التربوية في اختيار طرق التدريس العلاجية الخاصة بهم، والتي تعتمد على استخدام المادة المناسبة لعمر الطفل العقلي ومساعدته على الشعور بالثقة وبالنفس ودراسة الصعوبات التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة والاستمرار في التدريس له تدريسا خاصا إلى أن يصل إلى المستوى المناسب لعمره العقلي. ثانيا، مشكلة الانطواء على النفس. يختلف التلاميذ اختلافا كبيرا في النشاط الذاتي، ففي الوقت الذي نجد فيه طفلا منزويا لا يشترك في نواحي النشاط ميالا الى العزلة، نجد اخر يبدو عليه النشاط ويرغب في المناقشة ويحاول فرض ذاته ويتميز بالجرأة والفاعلية. وبين هذا وذاك نجد ان غالبية التلاميذ عاديون طبيعيون، ليسوا متطرفين في العزلة والانطواء ولا في الرغبة في الظهور. ويرجع هذا الاختلاف الى ما نسميه بالفروق المزاجية بين الافراد، وهناك النوع المنطوي على نفسه الذي يحب العزلة ويميل الى الحذر وقلة الاهتمام بالواقع والضعف في التعبير، وهناك النوع المنبسط الذي يحب الظهور والميل لحياة الواقع وحب الشهرة والجرأة، وهناك النوع الطبيعي الوسط بين صفات الانطواء والانبساط. ويرجع الانطواء عادة إلى الحالة المزاجية، وقد يرجع إلى كراهيته في المنزل لكثرة الإخوة والأخوات أو لوفاة الأب أو الأم أو للمستوى الاقتصادي للأسرة. وحين ينطوي الطفل على نفسه إنما يعكس بذلك قسوة المجتمع عليه وعدم تلبية طلباته وتحقيق حاجاته النفسية من الحب والتقدير والأمن والعطف، ويرى في الانطواء السبيل الأقوم لسلوكه في الحياة. والنشاط المدرسي والرياضي والاجتماعي هو الذي يخرج الطفل عن دائرته المحدودة التي تتمركز حول ذاته، ويبعده عن الانطواء، ويحقق له الثقة بالنفس، ويشيع فيه روح العمل الجماعي. ثالثا، مشكلة التردد. وهذه مشكلة قد يصاب بها بعض الأطفال قبل سن الثامنة، كما يصاب بها بعض المراهقين في أول دور المراهقة. والتردد مجال طبيعي لتحقيق الرغبات المكبودة عند الأطفال، فالطفل المحروم يتخيل نفسه وقد امتلك عشرات اللعب المختلفة الألوان والأشكال، ويتخيل نفسه وقد امتلك الثياب الفاخرة والسيارات الفارهة، والمراهق يتخيل نفسه وقد اكتملت رجولته وتقلد منصبا كبيرا. وهكذا تلعب أحلام اليقظة دورا كبيرا في شرود الذهن، ويمكن الكشف عن النزعات المكبودة عن طريق اللعب الحر الطليق، فاللعب الإهامي خير معبر عن نزعات الطفل المكبوتة التي لم تجد سبيلا للتعبير في عالم الحقيقة والواقع، فيتحقق في عالم الخيال. وتظهر النزعات المكبوتة كذلك عن طريق الرسم الحر والانشغال، فالطفل يعكس ما في مكنون عقله اللاشعوري في هذا اللون من النشاط الحر، ويستطيع المربي معرفة ما ينقص الطفل من حاجات نفسية، ويعمل على إشباعها بالطرق السليمة، ويتحول الطفل من الشرود إلى طفل سوي سليم. انتهى الوجه الأول.